بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المسألة 21 في باقي الصفات. هذه الصفات الباقية أخوين بما أنه ما فيها مطلب جديد، بما أنه الأدلة التي ذكرت فيها قد مرت معنا مفصلا، فحتى نستغل الوقت وغدا إن شاء الله نشرع في المبحث الأهم في علم العقائد، وهو مبحث التحسين والتقبيح العقليين، نقراها راية حتى إن شاء الله نقدر نخلصها كل اليوم. قال وعلى ثبوت الجود، تفتحوا على المسألة الثامنة بعتقد، لا المسألة السابعة. قال ووجوب الوجود يدل على صرمديته ونفي الزائد. هذه وعلى الجود يعني وجوب الوجود يدل على صرمديته وعلى ثبوت الجود، فيكون ثبوت الجود عشو معطوف يا إخوان؟ معطوف على صرمديته. كما أن الصفات السلبية التي تقدمت معنا عشو كانت معطوفة؟ كانت معطوفة على نفي الزائد. واضح إن شاء الله. أقول هذا عطف على قوله على صرمديته، أي أن وجوب الوجود يدل على صرمديته وعلى ثبوت الجود. واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير عوض. فمثلا الماهية الممكنة ينبغي لها الوجود أو لا ينبغي لها الوجود؟ مستوية، لكن ينبغي لها الوجود، فأيهما أحسن لها، الوجود أو العدم؟ الوجود، لأن الوجود خير والعدم شر. واضح. فمن يعطيها هذا الوجود من دون أن يأخذ منها مقابل فماذا نسميه؟ سميه جواد. وهذا الوصف يا أخوان حتى بعرفنا موجود، لأنه إذا واحد أعطى شيء وأخذ مقابله مقابل بيكون أعطى شيء بالواقع ولا ما أعطى شيء؟ ما أعطى شيء، لأن الفرض أن ما أعطاه قد أخذ مقابله. والله سبحانه وتعالى أعطى الماهيات الممكنة الوجود ولا ما أعطاها الموجود؟ أخذ مقابلها شيء ولا لم يأخذ مقابلها شيء؟ لم يأخذ مقابلها شيء، لأن هذا الشيء المفروض أنه أن الله سبحانه وتعالى قد أخذه، إما أن يكون راجع إلى ذاته أو راجع إلى صفاته. واضح. وبما أنه ثبت معنا أن الله غني عن الغير في ذاته وفي صفاته، فمعنى ذلك أنه أعطى الوجود من دون عوضين. هذا شيخنا، هذا الإشكال لا يشكله لا المسلم ولا غير المسلم. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى الغاية عنده من خلق العباد هو العبادة، ليس معنى ذلك أن الفائدة تعود إليه، وإنما معنى ذلك أن الفائدة تعود للعابد، باعتبار أن كل الموجودات ما سوى الله سبحانه وتعالى يسعى إلى كماله. وواحدة من أهم الطرق لتحصيل كمال الممكن شو يا أخوين؟ هو عبادة الله سبحانه وتعالى. كفى بك فخرا أن تكون لي ربا، وكفى أن أكون عبدا. كمال العز هو المعبودية لله سبحانه وتعالى. صبحت الله بالخير، صبحت الله بالخير. قال واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، يعني من غير عوض منه. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا، لأن العوض إما أن يكون في الذات أو يكون في الصفات. وقد ثبت معنا أن الله واجب الوجود، ومعنى واجب الوجود يعني غني في ذاته وصفاته من صفة حقيقية أو إضافية. نحن تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات الحقيقية المحضة، صفات الحقيقية ذات الإضافة، والصفات الإضافية. فلا نعيد تفسير هذه المصطلحات الثلاثة. فهو جواد، وجماعة الأوائل نفوا الغرض. شو يعني نفوا الغرض؟ شو قالوا في التعريف؟ أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير عوض ولا غرض. فنحن في مبحث التحسين والتقبيح العقليين سنثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا من دون غرض، لأن الفعل الصادر من دون غرض ماذا نسميه؟ سميه عبث. والله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل الأفعال العبثية. وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، يعني من دون غاية ومن دون هدف، وهو باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل. نحن قلنا يا أخوان الإخوان اللي ما كانوا حاضرين، قلنا هذه الصفات ما فيها مطالب جديدة، الأدلة الموجودة فيها كلها تقدمت معنا، فبنحاول نقراها حتى نخلصها اليوم، حتى غدا نشرع في البحث المهم وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين. والملك، الصفة هي الملك، الموصوف ماذا نسميه يا أخوين؟ مالك أو ملك. ولذلك في سورة التوحيد تقرأ إما مالك أو ملك. ما المراد من الملك في علم العقائد؟ التفتوا في التعبير العرفي، شو المراد من الملك؟ هو صاحب السلطة. شو المراد من المالك؟ هو ما له أشياء مملوكة له. هذه المعاني موجودة لله سبحانه وتعالى، له أشياء مملوكة له، وله سلطة وسلطنة على كل من عداه. ولكن في خصوص الملك في علم العقائد نقول عبارة عن ثلاث أمور. الأمر الأول أنه ثبت معنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فهو غني في ذاته وصفاته. اثنين، أن كل ما عداه مفتقر ومحتاج إليه. محتاج إليه في شيء ولا في كل الأشياء؟ في كل الأشياء. شيء هي كل الأشياء؟ يعني في ذاته، في وجوده، في صفاته، في أفعاله. ثلاثة، أن كل ما عداه يكون مملوكا له بالملك الحقيقي ولا لاعتباره؟ بالملك الحقيقي. فيكون مالك ولا لا يكون مالك؟ يكون مالك. يكون ملك ولا لا يكون ملك؟ يكون ملك. لأن المراد من الملك ما هو ما تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة: واحد، أن يكون غني. اثنان، أن يكون كل ما عداه محتاج إليه. ثلاثة، أن يكون مالكا لكل ما عداه بالملك الحقيقي. قال: وجوب الوجود يدل على كونه ملكا. واحد، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة. هي الحقيقية المطلقة يعني الحقيقية المحضة، مثل شو يا أخوي؟ مثل الحياة. والحقيقية المستلزمة للإضافة مثل شو قلنا؟ مثل العلم والقدرة. هي صفات حقيقية ولكن تحتاج إلى متعلق ولا تحتاج إلى متعلق؟ العلم يحتاج إلى معلوم، والقدرة تحتاج إلى مقدور. هذا قدرت معنا مرارا وتكرارا. اثنين، وكل شيء مفتقر إليه، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه، وله ذات كل شيء، يعني كل شيء مملوك له ذاتا وصفة وفعلا، لأن كل شيء مسبب عن الله سبحانه وتعالى ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ومفتقر إليه، فيكون مملوكا له بالملك الحقيقي، مملوك على مستوى الذات وعلى مستوى الصفات وعلى مستوى الفعل. لأنه مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته، يعني في أصل وجوده، فيكون ملكا لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة. وضحت الصفات الثلاثة أيضا شو قصده منهم؟ طيب، قال: والتمام وفوقه. التمام وفوقه، المراد من التمام هو الكمال. نحن شو قلنا سابقا؟ أن كل صفة كمالية يفتقر إليها الله سبحانه وتعالى ومتصف بها بالفعل، بل قلنا أكثر من ذلك، بل كل صفة كمالية إذا أمكنت له بالإمكان العام فهي واجبة له. هذه القاعدة يا أخوين ذكرناها وذكرنا تفاصيلها، باعتبار أنه ثبت معنا أن الواجب مجرد، فلو أمكن له بالإمكان العام لم يكن واجبا له لكان في ذاته ممكن ولا غير ممكن. وقلنا بأن الإمكان هو صفة وجودية أو صفة عدمية؟ صفة عدمية، واضح. فلا بد أن يتصف بها فعلا، وإلا لاشتمل على صفة عدمية، وهذا ينافي وجوب الوجود. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى ذاته. بالنسبة إلى غيره، غيره يشتمل على كمالات ولا يشتمل على كمالات؟ يشتمل على كمالات. من هو السبب والعلة في هذه الكمالات؟ هو نفس الممكن، أو قلنا كل ما عداه يسند إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هو العلة. الله سبحانه وتعالى هو العلة في أصل وجود الممكن وفي كمالاته أو صفاته الكمالية. قال: وجوب الوجود يدل على كونه تاما وفوق التمام. شو يعني تاما وفوق التمام؟ تاما في ذاته، باعتبار أنه ما من صفة كمالية فرضت إلا ويتصف بها. فوق الكمال، أن كل كمال في غيره ينسب إليه سبحانه وتعالى. أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف، واجب من كل جهة، يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له. يعني ايش بده يقول بهذه العبارة؟ أن كل صفة كمالية ممكنة له فهي واجبة له، وإلا إذا لم تكن واجبة له لكان في ذاته مفتقرا إليها، وهذا ينافي وجوب الوجود. فكل ما من شأنه أن يكون له، هذه ما من شأنه أن يكون له، حطوا محل عبارة علمية، ما أمكن له بالإمكان العام فهو واجب له. شو يعني ما أمكن له بالإمكان العام؟ يعني كل صفة غير مستحيلة في حقه فهي واجبة له، لأن المراد من الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، فهو حاصل له بالفعل. وأما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو مستفاد منه، فهو العلة فيه، فهو السبب فيه. والحقية، الحق يا أخوي بحسب اللغة يطلق ويراد منه أحد معنيين، إما الثابت مطلقا ودائما، أو الثابت سواء كان ثبوته دائم أو غير دائم. والله سبحانه وتعالى حق أو ليس بحق، نحن ثبت معنا أن الله وجوده دائم أو غير دائم، صفاته دائمة أو غير دائمة، فيكون حق، لأنه لا نعني من الحقية. يا أخوين ما تخلطوا المعاني العرفية الموجودة في أذهانكم على المعاني الدقيقة المذكورة كاصطلاح في علم العقائد أو كاصطلاح في علم في بقية العلوم كالأصول وغيرها، لأنه الحق قد الواحد شو اللي بتثبت، شو ثابت بذهنه عن الحق؟ نعم، مقابل الباطل، يعني الصادق. تقول مثلا إخباري حق يعني إخباري صادق. شو يعني إخباري صادق؟ يعني مطابق الواقع. تقول مثلا عقائدي حقا، شو يعني عقائدي حقا؟ صحيحة وسليمة. أصلا هذا معنى صحيحة وسليمة، تحمل في طياتها الدوام والثبوت؟ والله لا تحمل، تحمل في طياتها الدوام والثبوت. وبما أن الله سبحانه وتعالى في وجوده دائم، في وجوده ثابت، في صفاته ثابت ودائم، فيتصف بصفة الحال. قال: وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني من دون تقييد بالدوام، أو يقال للثابت المقيد بالدوام، والثابت دائما. ويقال على حال القول والعقد. بالنسبة إلى شو يا أخوات؟ بالنسبة إلى المقول والمعتقد. فيقال قول حق. شو يعني قول حق؟ يعني مطابق للواقع، صادق مطابق للواقع. تقول عقيدة حقة، يعني مطابقة صادقة مطابقة للواقع. ويقال على حال القول، اللي هو عبارة عن شو حال القول يا أخوين؟ قضية حملية مؤلفة من اللي هو الخبر. الخبر عادة شو بيكون فيه؟ قضية يكون مؤلف من قضية حملية. عندما تقول زيد قائم، عندما تقول زيد قائم، هنا إخبار عن زيد بأنه قائم. هذا إله مطابق في الخارج والله ما إله مطابق في الخارج. إذا كان القول مطابق للمطابق في الخارج، ماذا نسميه؟ صادق وحق. إذا لم تتحقق المطابقة، ماذا نسميه؟ باطل وكذب. كذلك نقول في شو؟ نقول في العقائد. عندما تقول الله موجود، هذه قضية أو ليست بقضية؟ هذه قضية عقدية أو ليست بقضية عقدية؟ مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ بيستجي حدا يقول مش مطابقة للواقع. فيكون هذه العقيدة تكون حقة. معنى حقة يعني صادقة، ومعنى صادقة أنها مطابقة للواقع. على حال القول والعقد بالنسبة إلى المحكي يعني المقول والمعتقد، إذا كان مطابقا وهو الصادق. لأنه معنى المطابق هو الصادق، ومعنى غير المطابق هو غير الصادق. لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، يعني إلى المقول والمعتقد، لأنه الخبر يا أخوين دائما ماذا نسميه؟ حاكي. ف الحاكي يحتاج إلى شو؟ إلى محكي. فإذا كان الحاكي مطابقا للمحكي يكون حق وصادق، سواء كان الحاكي والمحكي هو أمر تكويني أو أمر عقائدي. الأول ماذا نسميه؟ نسميه بالإضافة إلى المقول، والثاني بالإضافة إلى المعتقد. مثل ما قلنا زيد قائم والله موجود، هذا خبر وهذا خبر، كيف نفرق بينهما؟ أن المطابق للأولى هو أمر خارجي ما له ربط بالعقائد، أما المطابق الآخر أيضا هو خبر فيه ثبوت شيء لشيء، ثبوت الوجود لله سبحانه وتعالى. فهذا إذا كان مطابق للمعتقد ماذا نسميه يا إخوين؟ نسميه عقيدة حقة. عقيدة حقة يعني عقيدة صادقة مطابقة للواقع. قال: لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، يعني إلى المقول والمعتقد، والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق، وهو محقق كل حقيقة. قال: والخيرية. الخيرية المراد بالخيرية أخوين تقدمت معنا مرارا وتكرارا، عليكم السلام. عندنا خير وشر. الخير هو الوجود، والشر هو العدم. فإذا كان الخيرية بهذا المعنى، فالله يتصف بأنه خير، والله لا يتصف بأنه خير، يتصف بأنه خير، لأنه في ذاته وصفاته لا طريق العدم إليه، وأعطى الوجود لغيره، والله ما أعطى الوجود لغيره، فهو خير. هذه ما فيها شيء. وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود، والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. مثلا مثل ما قلنا قبل شوي، الماهية الممكنة، الماهية الممكنة، وجودها كمال لها وليس كمال لها؟ كمال. ما حدا ممكن أن يدعي بأن عدمها أفضل من وجود، لأن العدم قلنا شر والوجود خير، والخير خير من الشر. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الوجود ولا ما أعطاه الوجود؟ أعطاه الوجود، وهو في ذاته واجب الوجود من جميع الجهات، فلا طريق ولا سبيل للعدم إليه، فيكون خير بهذا المعنى، لأننا لا نريد من الخير إلا الوجود ومن الشر إلا العدم. وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه، فهو خير محض. لأنه بس تفرض، فرض مش وقوع، بس تفرض أنه يمكن أن يخلو منه كمال من الكمالات لتطرق إليه العدم، وهذا ينافي وجوب الوجود من كل جهتين. قال: والحكمة. طبعا يا أخوين، الحكمة تطلق ويراد منها عدة معاني. المعنى الأول هو معرفة الموجودات على حقيقتها، ولذلك سميت الفلسفة بعلم الحكمة، لأن موضوع الفلسفة شو هو يا إخوان؟ هو معرفة الموجودات على حقيقتها. فإذا المعنى الأول للحكمة هو العلم بالموجودات. المعنى الثاني للحكمة هو فعل الأفعال المحكمة كما تقدم معناه. الله سبحانه وتعالى خلق الكون، وهذا الكون محكم متقن أو غير محكم ومتقن؟ محكم ومتقن. فتطلق الحكمة على فعل الأحكام المحكمة. ثلاثة، الحكمة هو فعل ما ينبغي، يعني لا يترك واجبا لا يخل بفعل الواجب ولا يفعل القبيح. لهذا سيأتي معنا في أي بحث يا أخوين؟ في بحث التحسين والتقبيح العقليين. هذا الحكمة بالمعنى الثالث مش محل كلامنا، ونحن محل كلامنا الحكمة بالمعنى الأول وهي العلم بالموجودات، والحكمة بالمعنى الثاني وهي فعل الأفعال المحكمة والمتقنة. هذه يتصف بها الله سبحانه وتعالى، والله لا يتصف. يتصف. أما بالنسبة إلى العلم، ماذا تقدم معنا؟ عالم بجميع الممكنات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وأما أنه فعل الأفعال المحكمة، فهذا ما أثبتناه في بداية البحث عندما تحدثنا عن إثبات واجب الوجود. كل إنسان يمكن أن يدرك، قلنا مش يأخذ القول كله، يأخذ أي وجود من وجودات هذا القول، بل يأخذ أي جزء من أجزاء وجودات هذا القول. يأخذ العين مثلا، يأخذ بس العين، مناش نقول جسم الإنسان كله. طبعا بتقلي أنه أنا مش خبير بالعين، بلك ارجع للخبراء وهن بيشرحوا لك شو فيها العين، شو فيها من الأمور المحكمة. لذلك قال: والحكمة. وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، يعني ولا علم أكمل من علمه سبحانه وتعالى بالأشياء، فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني. طيب، قلت ذكرت معنى ثالث للحكمة، وهو لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. نقول هذا مش محل الكلام هنا، وأن وين محل الكلام يا أخوين؟ في الصفات الأفعال. نحن ما زلنا وين يا أخوين؟ بأي صفات؟ في صفات الذات. نحن ما تنسوا أصل الباحث، بسم الله الرحمن الرحيم، الفصل الأول في إثبات ذاته، الفصل الثاني صفاته. غدا إن شاء الله إن أبقانا الله سبحانه وتعالى من الأحياء نشرع في الأفعال. أول بحث في الأفعال هو في التحسين والتقبيح العقلية. قال: والتجبر، وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا. طبعا يا أخوي أنتوا مأنوس بذهنكم جبار يعني مستعلي اللي بده إياه بيفعله، مش هذا الجبار. نحن إذا منا نرجع للكلمة الاصطلاحية شو بدكم إلى منشأ في علم اللغة، واضح؟ وإن لم تكن في علم اللغة نفس المعنى التي استعمل في المصطلح، واضح؟ الجبار هو صفة مبالغة من جابر. الجابر شو معناته يا أخوان؟ هو الجبران والإصلاح، بيكون شيء مقصود بتجبر وبتصلحه، واضح إن شاء الله؟ نعم،
يصلح العرب يصلح الجبر.
أحسن. فهذا المعنى عندما نقول أن التجبر من صفاته، ما معنى أن التجبر من صفاته؟ أنه كل نقص ممكن للممكنات موجود فيها الله سبحانه وتعالى بيسده، يعني يجبر هذا النقص، هذا معنى الجبار. نعم، أحسن أحسن شيخنا سيدنا يا جابرة العظم الكثير، مش انه واحد ايده مكسورة ولا فيش اسمه فيش بار مولانا بالجفصين وفيش بار بالخرقة، الله سبحانه وتعالى مش فاضل الشغلات. قال: وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأنه جبار صيغة مبالغة من جابر، لأن وجوب الوجود يقتضي استنلال كل شيء إليه فهو يجبر ما بالقوة بالفعل، ما بالقوة بالفعل. تفتوا يا أخوين، تقدم معكم في مبحث الفلسفة بأن الوجود المادي يتحرك بحركة تسمى الحركة الجوهرية. مثلا لو أخذنا بذرة المشمش، بذرة المشمش هذه لها صورة فعلية ولها قوة. شي صورة فعلية هو هذا الشكل اللي نشوفه بذرة المشمش، شي القوة اللي فيها انه قابلة على انه تصير شجرة. هذه القوة موجودة بالفعل او غير موجودة بالفعل؟ غير موجودة بالفعل، ولكن إذا خرجت من القوة إلى الفعل فإن الصورة الموجودة بالفعل بعد لا تحتاج إلى شو؟ لا تحتاج خروجها، لا يحتاج إلى علي، بقاء يحتاج إلى علي. هذه الصورة الفعلية أيضا مادتها ماذا تحمل؟ تحمل قوة لصورة ثالثة، وهذه الصورة الثالثة إذا حصل فالمادة تحمل أيضا قوة وقابلية لصورة رابعة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. إذا قلنا بأن الإنسان يتكامل حتى في عالم الآخرة، واضح؟ أو نأخذ مثلا وجود الإنسان، يكون أول شيء شو؟ نطفة ثم علقة ثم مضغة. فلو أخذنا النطفة فإلى صورة فعلية وإلى قوة، إلى قوة لأنها تصير شو يا أخوين؟ لأن صور علقة، ثم العلقة لها صورة فعلية وفي قوة في المادة، هذه القوة لأنها تصور شو؟ مضغة. ثم المضغة شو بتصير؟ عظاما، ثم كسونا العظام لحما، هذه على مستوى التكوين. وأيضا في عندنا تكامل على شو؟ على مستوى الكمالات والصفات. نعم، آية الله بالقوة وليس بالفعل، ولكن ممكن أن يكون آية الله والله لا يمكن طبعا، بس بدي حفحف تركيب يعني مش مثل أمثالنا. قال: يقتضي استناد كل شيء إليه فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. ما يجبر ما بالقوة بالفعل، ما حدا يتوهم أنه بس على مستوى الوجود، أيضا على مستوى الصفات، لأنه قلنا بأن الممكن محتاج إلى الواجب في وجوده وفي صفاته وفي أفعاله، كالمادة والصورة، لأن كل جسم فيه مادة والصورة. دائما صورة تكون فعلية ولا تكون بالقوة يا أخوين؟ صورة، بس تقول صورة يعني فعلية. نعم، المادة تحمل شوة قابلية صورة ثانية، ثم إذا صارت الصورة الثانية فعلية فالمادة تحمل قابلية صورة ثالثة وهكذا. فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. والقهر وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قاهرا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود، وقهر عباده بالموت والحياة. ولكن المعنى الأساسي لإله هو قهر العدم بالوجود، وهذا ما بيمنع أن يكون إلى معان أخرى، ولكن المعنى اللي نحن من نيالي يرتبط ببحثنا شو يا أخوي، هو قهر العدم بالوجود. نعم،
يعني
إذا أدنى لغيره. معش يعني إذا كان أرزق بالاختصاص على نحو الاستقلال، فكل الأفعال مختصة بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يمكن للإنسان حتى في أفعاله الشخصية أن يفعل فعل إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أصدق الأفعال الخارقة للعادة، فكما أنها تصدر من الله تصدر من غيره، لكنها تصدر من الله على نحو الاستقلال وتصدر من غيره على نحو الإذن من الله سبحانه وتعالى. والقيومية مش يعني مش بهالمعنى، لأنه الإحياء بيكون شيء ميت، يعني شيء موجود ولكن ناقص صفة، لأنه الحياة هي صفة من الصفات وليس هي الذات والصفات. يخلقه من العدم، هذه فيها مسامحة بهالمعنى الموجود بذهنك. بس يخلق شيء من العدم، كل عدم لا شيء، كيف بده يخلق منه شيء؟ العدم لا شيء، فكيف يخلق منه شيء؟ لا من شيء، مش من لا شيء، في فرق كبير. هو هذا
أحسن،
هلا المتكلم إذا كان أصدق السنة نحن ما بيعنونا لا من قريب ولا من بعيد، إذا كان أصدق الشيعة فكل متكلم شيعي فهو فيلسوف، وإلا ما شفت كل هالأدلة هي. نعم، لا يعتبر المجلس، يعتبر محدد، بس تقول متكلم مثل نصير الدين طوسي، مثل يعني يتصف معروف بهذه الصفة، مثل العلامة الحلي. نعم، كل علماءنا لهم آراء شيخنا، بس لا يقال عنهم مثلا الخوئي ليس له رأي في علم الكلام، ولكن يقال المتكلم السيد الخوئي، ما بيقال. المتكلم هو المعروف بأنه أهل اختصاص في هذه المادة، يعني تنسب لإله هذه، مثل الملا صدرة، بتقول الفقيه ملا صدرة، من هو فقيه حتما، هو مفسر. السيد الطبطبائي هو عالم، نحن علماءنا جمعين لكل العلوم، بس الميزة اللي بيمتاز فيها الوصف بيكون يعني موصوف بهذه الميزة، واضح؟ وإلا كلهم يعني مثلا، ما هذه أيضا من الأخطاء الشيعة عندنا نحن كشيعة، أنه مفكر أنه إذا واحد فقيه معروف بأنه فقيه أصولي يعني لا يعرف شيء من العقائد، هذا غلط، يعرف كل شيء بالعقائد، ولكن مش معروف بأنه غرضه الأهم أو تفرغ فقط لعلم العقائد، واضح إن شاء الله. فنحن عندما نقول متكلم فيلسوف، لما نقول متكلم مش مرادنا المتكلم الشيعي، عندما نجعل المتكلم في مقابل الفيلسوف، ذهب الفلاسفة وذهب المتكلمون، ذهب المتكلمون وأشكل عليهم الفلاسفة أو بالعكس، هذه واضحة عند الجميع بأنه أظن هن علماء السنة. أما عند الشيعة كل فيلسوف فهو شو اسمه، كل متكلم فيلسوف وكل فيلسوف متكلم. نعم، نعم،
كان في شيء ولو كان ثابت.
لا، ما هي هذه تقدمت معنا، مش انه له ثبوت، لانه نحن قلنا مرارا وتكرارا بان ايجاد الشيء حال العدم ماذا يلزم منه؟ ايجاد الشيء حال العدم، يلزمه اجتماع النقيضين. فإذا أنت قلت لا من شيء يعني خلقه من دون شيء، وإذا قلت خلقه من العدم شيء آخر. هذه المسألة مولانا وردت بالروايات، وإن شاء الله إذا بدكم هذه المسألة منفرغ لوقت منبينها بشكل واضح، لأنه هلا حتى نخلص هالمقدار هذا. نعم لا تستحدث
مادة لا تستحدث
يعني واجب الوجود المادة
المادة لا تستحدث مستحيل ولا تستحدث من شيء
هي واجبة الوجود. شو يعني لا يعني ليست مسبوقة بالعدم؟ نعم
المادة دائما تتحرك من القوة للفعل
لا 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 هذا ما في شيخ لا علاقة له بالله. هذا ما في البيع أنه مثلا أي مادة كهرباء ما يفنى ما يتحول إلى طاقة كيميائية أو طاقة ضوئية
ولا يستحدث
ما يدور. وما هكذا في المادة الفيزيائية قالوا ما هو زيادة،
وهذه نظرية ولا حقيقة علمية؟
هي كلها أساس الفيزياء الكمية ما يسمونه.
عرفت قصدي هذه نظرية ولا حقيقة علمية؟ يعني كل علماء الفيزياء متفقين عليها؟
كل علماء العالم
يعني استنى كأنه بيقول مثلا إذا واحد طلع فصل في يوم ما مثل إنه بده يوقع على الأرض لا يستقر خلص كل شيء بيروح صوب الاستبيد الثاني الاستقرار
يعني يصل إلى حالة
كل المادة تتحرك لتصير مستقرة.
هو نفس نظرية الملا صدرة هذه، بس منين استفادوا إنه لا بداية لها؟ شو الدليل عنده إنه لا بداية؟
الإجمالية للكون ثابت ولا تفنى، بيكون شيء بالقوة بصير بالفعل وهذا بيرجع بالسرعة.
مش مشكلة هذا المقدار نحن مسلمين فيه، لذلك قلنا الحركة الجوهرية إنه دائما الموجود المادي في حالة حركة، عنده كمالات موجودة له بالفعل، وعنده بالمادة حامل لقوة لكمالات جديدة، فيتحرك من القوة إلى الفعل من القوة إلى الفعل. لكن أنا سؤالي هون هني كيف استدلوا، كيف أثبتوا أنه لا بداية لها، وكيف أثبتوا أنه غير قابل للفناء؟
لا
هو عم يقول
أن
الطاقة الإيمانية الزائرة تبدأ للطموح إيه؟ طاقة لكن الأجسام هذه المواد، هذا الجسم لا يفنى، هو مش غير شكله لكن لا يفنى. أكيد طبعا
لا يمكن
لا يفنى الأجسام. هذه صحيح مولانا، بس هذه دعوة. شو الدليل عليها؟ نحكي شو الدليل عليها؟ نحن بنعرف أنه كل متغير فهو قابل للفناء، ولا لو كان غير قابل للفناء لما تغير من حالة إلى حالة. إيه طبعاً الانعدام. الانعدام مش الهويات، الانعدام حتى الأصل المادي يعني. صفر ما في ولا شيء. لا هلا هذا بيصير مطلب آخر، لأنه بالآيات القرآنية يبدل الأرض بغير الأرض والسماء بغير السماء. هلا يبدلها بالصورة، يبدلها بالصورة وتبقى المادة أو لا، يعدم المادة الأولى ويحدث مادة أخرى، هذا مش محل الكلام. قال والقيومية، المراد من القيومية عندما نقول الحي القيوم يعني قائم بذاته مقيم لغيره، بما أنه ثبت معنا أنه واجب الوجود فهو قائم بذاته أو بغيره. طيب، وبما أنه ثبت أن غيره ممكن الوجود فهو قائم به أيضا على مستوى الوجود وعلى مستوى الصفات وعلى مستوى الأفعال. أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه وهو معنى بكونه مقيما لغيره. بل قلنا أن الغير يعني عالم الممكن، مش أنه مفتقر إلى الله، هو عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن وجوده في نفسه أو في غيره يعني الوجودات على قسمين، وجود مستقل وجود رابطة. وجود الممكن بالإضافة إلى وجود الله سبحانه وتعالى هو وجود مستقل ولا وجود رابط؟ ما معنى وجود رابط؟ يعني متقوم بوجود مستقل هو الله سبحانه وتعالى. فإذا انفصل عنه مش لحظة، جزء من مليار جزء من اللحظة، ينعدم أو لا ينعدم؟ ينعدم، لأنه هذا معنى الوجود الرابط. قال: وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والقرم والرضا والتكوين فراجع إلى ما تقدم. اليد راجع إلى شو يا أخوين؟ إلى القدرة. الوجه لشو راجع؟ إلى الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى. القدم بعدكم متذكرين لشو راجع القدم؟ إلى البقاء. إلى البقاء من الزمن مخدير إلى البقاء. نعم،
مصدر سرمدي وأزلي.
ايه احسن، السرمدي. القديم شو القديم شيخنا؟
ليس له بداية.
ليس له بداية. الازلي ليس له الابدي. السرمدي احسن. طيب الرحمة والكرم والرضا قلنا لشو رجعين إذا بعدكم متذكرين؟ رجعنا للإرادة، لأنه قلنا لا يوجد من الصفات إلا الإرادة ومقدمات الإرادة. شي مقدمات الإرادة؟ شي مقدمات الإرادة؟ هي العلم، أو إذا كانت متعلقة بالأوامر والنواهي هي شو؟ القراهة وال شو وإرادة الفعل من المكلف. نسيت المطلب؟ عندما تحدثنا عن الكلام النفسي للأشاعرة ما تحدثنا إنه هل يوجد شيء صفة زائدة على صفة الإرادة أو الموجود هو الإرادة ومقدمات الإرادة؟ واضح إن شاء الله. نحن لثبت معنى أن الصفات التي يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى هي الصفات التي تقدمت معنا. أما الصفات الزائدة على هذه الصفات فلا بد من إرجاعها إلى تلك الصفات. الإرادة شو قلنا المراد من الإرادة؟ الإرادة غير القدرة يا أخوين. القدرة قلنا هو تساوي إلى الفعل والتارك، يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل. الداعي اللي هو عبارة عن الاختيار، يعني اختيار الوجود أو اختيار العدم هو الذي نسميه بشو يا أخوين؟ نسميه بالإرادة. فلا يوجد شيء زائد على القدرة والإرادة، هي هذه الأمور التي تقدمت معنا. يعني مثلا الكرم لشو من رجعه يا أخوين؟ من نجعه للجود. الرضا لشو من رجعه يا أخوين؟ الرضا الرضا من رجعه للعلم. لشو من رجعه للرضا؟ ماذا يقابل الكراهة؟ الكراهة ماذا يقابلها؟ من رجع للإرادة. أحسن، ما يقابل الكراهة هو الإرادة. التكوين، التكوين ما قلنا على فعل لأنه بحث مستقل. نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قدرته، التفتوا يا أخوين إلى صفة التكوين، قدرته متساوية نسبة إلى الوجود والعدم. بعد القدرة ما تأتي ليعبر عنها بجزء الأخير من العلة قبل إيجاد الفعل، شو هي؟ الإرادة. الإرادة قلنا المراد منها إما الداعي أو الاختيار. الاختيار والداعي هو واحد. فإذا اختار الوجود مباشرة يتحقق الموجود، إذا لم يختار الوجود فيبقى العدم على عدمه. بعضهم لا، زاد صفة زائدة. قال في عندنا صفة زائدة تسمى إعمال القدرة. شو يعني إعمال القدرة؟ يعني بعد تحقق القدرة وبعد تحقق الإرادة قبل صدور الفعل يأتي مرحلة ماذا نسميها؟ اعمال القدرة. قلنا هذا غير موجود. انما قوله اذا اراد، اذا اراد، فالفعل ينوجد مباشرة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى واختياره، ولا يوجد بين الإرادة وبين صدور الفعل شيء نسميه تكوين. نعم، إذا كان قصده بالتكوين هو نفس صدور الفعل، فالنزاع شو بيكون يا أخوين؟ بيكون نزاع لفظي، ولكن الظاهر من كلامه أنه التكوين مش نفس صدور الفعل، مش نفس وجود المعلول، وإنما المراد من التكوين هو واسطة بين الإرادة وبين صدور الفعل. قال ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، والوجه صفة مغايرة للوجود. وذهب عبد الله بن سعيد أحد علماء بغداد، أحد علماء السنة، كان يعتبر مرجع عند السنة في الحديث والعقائد والفقه، إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء، لأنه نحن ثبتنا أن البقاء إذا كان له إذا لم يكن له بداية وليس له نهاية، البقاء الدائم يعني، فماذا نسميه؟ سرمد، السرمدي. إذا لم يكن له بداية ماذا نسميه؟ القديم أو القدم. إذا لم يكن له نهاية نسميه الأبدي. فهذه الصفة ترجع إما للسرمدية أو للأبدية أو للأزلية والقديمة، إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة. وأثبت جماعة من الحنفية اللي هن الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. هل أتباع أبي منصور الماتريدي على مستوى الفقه لمن بيرجعوا؟ لأبي حنيفة. على مستوى العقائد بيرجعوا لأبي منصور الماتريدي، ولذلك سموا بالماتريدية. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغايرة للقدرة، والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل، هذا يعتبر أهم بحث في علم العقائد، هو بحث التحسين والتقبيح العقليات. فإن شاء الله الإخوان بيحضروا في بداية الحصة حتى ما يحضر عليهم الدرس.